بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده ونوه بأحكامه وحكمه، الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، حيث انتهى بنا الدرس في كتاب الجنائز عند قوله يرحمه الله. اقرأ يا شيخ جمال.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز: باب من لم يظهر حزنه عند المصيبة. وقال: حدثنا بشر بن الحكم قال: حدثنا سفيان بن عيينة قال: أخبرنا إسحاق قال: أخبرنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: اشتكى ابن لأبي طلحة قال: فمات وأبو طلحة خارج، فلما رأت امرأته أنه قد مات هيأت شيئا ونحته في جانب البيت، فلما جاء أبو طلحة قال: كيف الغلام؟ قالت: قد هدأت نفسه وأرجو أن يكون قد استراح. وظن أبو طلحة أنها صادقة. قال: فبات، فلما أصبح اغتسل، فلما أراد أن يخرج أعلمته أنه قد مات، فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما كان منهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعل الله أن يبارك لكما في ليلتكما. قال سفيان: فقال رجل من الأنصار: فرأيت لهما تسعة أولاد كلهم قد قرأ القرآن.
هذا الحديث أورده الإمام البخاري رحمه الله، وترجم له في أمر من لم يظهر الجزع عند المصيبة وصبر ولم يرى منه شيء يدل على حزنه وجزعه، وذكر قصة أم سليم وزوجها أبي طلحة وولدهما الذي تكني بأبي عمير وما جرى له عندما توفي وهو صغير، وما كان من أمه إلا أنها هيأته بأن غسلته وكفنته وسجته ووضعته في جانب البيت، حيث كان أبوه أبو طلحة قد راح إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما هو شأنه وعادته، ولما عاد إلى البيت وسأل عن الغلام وكان رضي الله عنه متعلقا به، فمرت أم سلمة ومرت أم سليم بحاله وقالت له وقد هدأت نفسه وانقطع نفسه وهو على أدى ما يكون. ولم يدرك أبو طلحة مرادها ومغزاها وصدقها بما قالت حسب ما فهمه، وإن كانت هي لم تقصد ما أدركه وفهمه، وكانت قد هيأت له طعاما لأنه كان صائما، كما هيأت نفسها وأبدت رغبتها فاستجاب لها وعاشرها. وعندما طلع الفجر قام أبو طلحة رضي الله عنه واغتسل تهيئا لشهوده صلاة الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم. وعندما أراد الخروج نبهته أم سلمة أم سليم والدة الطفل بأن ضربت له مثلا، لأن قوما أعاروا شخصا أو جماعة عارية ثم بدأ لهم أن يسترجعوا عاريتهم، وكأن الذين أودعوا هذه العارية تأبوا وترددوا، فهل من حقهم أن يفعلوا ذلك؟ فقال أبو طلحة لا، ما دامت العارية فهي مضمونة وليس لهم أن يمانعوا من ردها، وعليهم أن يردوها إلى صاحبها. عندئذ صرحت له رضي الله عنها بحال ولدها وأخبرته بأن الوديعة هو الولد، وأن أصحاب الوديعة الله جل وعلا إذ أخذ روح ابنها، ولما أدرك أبو طلحة مرادها غضب، لكنه خرج إلى المسجد وصلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر، ثم أخبره بما فعلت أم سليم وبما كان من حالهما وشأنهما في تلك الليلة، فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن دعا لهما بالبركة وقال له لعله يبارك لكما في ليلتكما أو نحو ذلك مما يدل على أنه دعا لهما. ووجه مناسبة الحديث لما ترجم له الإمام البخاري ما كان من صنيع أم سليم حيث صبرت وأخفت حزنها وجزعها على ما وقع من ولدها بموته رحمه الله ورضي عنه، لأنه كان ولدا صبيحا محبوبا لهما حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا زارهما أو كان إذا زار أبا طلحة وأم سليم في بيتها يداعب ويداعب هذا الصبي، لأنه كان قد هيئ له بلعبة يلعب بها وهو نغير يفرح باللعب به، فكان عليه. ثم إن هذا النغير مات فعزن عليه هذا الطفل، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسليه بقوله: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ ومع ذلك صبرت رضي الله عنها وتجشمت هذا الموقف بأن جهدت الطفل، بأن غسلته وكفنته وحنطته ووضعته في مكان من بيتها وسجته بغطاء. لذلك ترجم الإمام البخاري لهذه الحال واعتبرها من الأمثال المثلى التي ينبغي أن يكون عليها الناس في الصبر والاحتساب وكتم الحزن وعدم إظهار البث، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في تتمة شرحه وتعليقه على الحديث السابق قوله: لعل الله أن يبارك لكما في ليلتكما، في رواية الأصيل: لهما في ليلتهما، ووقع في رواية أنس بن سيرين: اللهم بارك لهما،
بصيغة الدعاء. نعم.
ولا تعارض بينهما، فيجمع بأنه دعا بذلك ورجى إجابة دعائه، ولم تختلف الرواة عن ثابت.
ولا لعله، لأن هذه صيغة الرجاء. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: ولم تختلف الرواة عن ثابت، وكذا عن حميد في أنه قال: بارك الله لكما في ليلتكما.
وهذا أيضا وإن كان صيغة خبر، إلا أن المراد بها الدعاء لهما.
أحسن الله إليكم. قال: وعرف من رواية أنس بن سيرين أن المراد الدعاء، وإن كان لفظه لفظ الخبر. وفي رواية أنس بن سيرين من الزيادة: فولدت غلاما. وفي رواية عبد الله بن عبد الله: فجاءت بعبد الله بن أبي طلحة.
يعني هذا الغلام ولدته بعد هذه الحادثة والواقعة، ويظهر فيها إجابة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لهما بالبركة، بأن ولدت هذا الغلام عبد الله، ومن آثار بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لهما بأن عاش عبد الله وأنجب أولادا وعددهم لا بأس به. حتى قال الراوي عنهما أنهم تسعة من الذكور وكلهم كان يقرأ القرآن. وجاء في بعض الروايات أن الأولاد سبعة كلهم حفظ القرآن. وجاء في بعض الروايات أنه أنجب أكثر من ذلك بنين وبنات. وعبد الله هذا من أبرز ما بارك الله فيه أنه لما ولدته أم سليم رضي الله عنها حرصت على أن أول ما يدخل في جوفه تحنيك من النبي صلى الله عليه وسلم لما فيه من البركة. فأرسلت ابنها أنسا حمل الطفل وأعطته شيء من التمر وذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم مشغولا بأنه يسم بعض إبلي الصدقة. ولما فرغ من هذا الشغل وأخبره أنس بما أرسلته به أمه أم سليم ما كان منه إلا أن أخذ تمرة وضعها في فمه ولاكها ثم أخرجها وضعها في فم الصبي يحنكه. فكان أول ما دخل في جوفه هذا ما حنك به رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الطفل. فكأن الراوي ومن ذكر أمر هذا الغلام الذي سمي بعبد الله أنه كان مباركا حيث أكرمه الله بأن ولد له أولاد ووجه كثير منهم أو كلهم لدراسة القرآن الكريم، وأن عددا سبعة منهم كانوا قد حفظوا القرآن، ولعل باقين قرأوا القرآن. وهذا أيضا من أثر دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لهم بالبركة، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال: وفي رواية عبد الله بن عبد الله فجاءت بعبد الله بن أبي طلحة، وسيأتي الكلام على قصة تحنيكه وغير ذلك حيث ذكره المصنف في العقيقة. قوله: قال سفيان: هو ابن عيينة بالإسناد المذكور. قوله: فقال رجل من الأنصار إلى آخره، هو عباية بن رفاعة لما أخرجه سعيد بن منصور ومسدد وابن سعد والبيهقي في الدلائل كلهم من طريق سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة قال: كانت أم أنس تحت أبي طلحة. فذكر القصة شبيهة بسياق ثابت عن أنس، وقال في آخره: فولدت له غلاما قال عباية: فلقد رأيت لذلك الغلام سبع بنين فلقد رأيت لذلك الغلام 7 بنين كلهم قد ختم القرآن. وأفادت هذه الرواية أن في رواية سفيان تجوزا في قوله لهما، لأن ظاهره أنه من ولدهما بغير واسطة، وإنما المراد من أولاد ولدهما المدعو له بالبركة وهو عبد الله ابن أبي طلحة. ووقع في رواية سفيان 9 وفي هذه 7، فلعل في أحدهما تصحيفا، أو المراد بالسبعة من ختم القرآن كله، وبالتسعة من قرأ معظمه،
لأن قوله 7 و9 يجري التصحيف، حيث النقاط في 7 كانت في الباء في الموحدة من تحت، وفي 9 كانت في التاء حيث وضعت قبل السين وأعجمت بنقطتين، فلا يبعد أن يكون في بعض الروايات تصحيف في 7 أو في 9. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وله من الولد فيما ذكر ابن سعد وغيره من أهل العلم بالأنساب إسحاق وإسماعيل وعبد الله ويعقوب وعمر والقاسم وعمارة وإبراهيم وعمير وزيد ومحمد 4 من البنات،
يعني 11 ولدا، 11 ابنا و4 من البنات، فيكون مجموع ما ولد لعبد الله هذا 15
ولدا.
ولدا، نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وفي قصة أم سليم هذه من الفوائد أيضا جواز الأخذ بالشدة وترك الرخصة مع القدرة عليها،
وذلك فيما صنعته إذ كتمت حزنها وغيظها وبثها حتى على أبي طلحة زوجها. نعم.
قال: والتسلية عن المصائب، وتزين المرأة لزوجها، وتعرضها لطلب الجماع منه، واجتهادها في عمل مصالحه،
حيث إنها يعني لم تكن سببا في جزعه، لا سيما وأنها عرفت محبة أبي طلحة لهذا الغلام، ولذلك كتمت هذا الجزع والحزن حتى لا يؤثر على أبي طلحة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: ومشروعية المعاريض الموهمة إذا دعت الضرورة لها إليها،
يعني هذا ما يدل على جواز استخدام المعاريض، لأنها قالت له هدأت نفسه، أو كانت هو على أهدأ حال، وغير ذلك من الألفاظ التي أشعرته بأنه عفي وطاب من مرضه ولم يكن أنه زاد مرضا حتى مات. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: ومشروعية المعاريض الموهمة إذا دعت الضرورة إليها، وشرط جوازها ألا تبطل حقا لمسلم.
وهذا الذي حدث، أنها قالت له قولا لم تبطل حقه، بل إنها زادت في تصبيره بالمثل الذي ضربته له، قبل أن تخبره بموت الولد. نعم.
قال: وكان الحامل لأم سليم على ذلك المبالغة في الصبر والتسليم لأمر الله تعالى ورجاء إخلافه عليها ما فات منها، إذ لو أعلمت أبا طلحة بالأمر في أول الحال تنكد عليه وقته ولم تبلغ الغرض الذي أرادته. فلما علم الله صدق نيتها بلغها مناها وأصلح لها ذريتها. قال: وفيه إجابة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن من ترك شيئا عوضه الله خيرا منه،
حيث دعا لهما بالبركة بأن يبارك الله لهما في تلك الليلة وبما صنع في تلك الليلة.
قال: وبيان حال أم سليم من التجلد وجودة الرأي وقوة العزم. وسيأتي في الجهاد والمغازي أنها كانت تشهد القتال وتقوم بخدمة المجاهدين إلى غير ذلك ممن فردت به عن معظم النسوة،
يعني تخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في مغازيه.
قال: وسيأتي شرح حديث أبي عمير ما فعل النغير مستوفا في أواخر كتاب الأدب، وفيه بيان ما كان سمي به،
لأنه ذكر هذا الحديث في كتاب الأدب حيث ما جرى فيه من مازحة النبي صلى الله عليه وسلم لأبي عمير عندما كان يزور بيتهم. بل إن حديث أبي عمير كما أشرت سابقا عني به بعض أهل العلم عناية فائقة، ودرسوه واستخرجوا منه الفوائد، حتى ذكر إن بعضهم ألف في ذلك كتاب ذكر فيه ما يزيد أو ذكر فيه ما يبلغ نحو من 100 فائدة نحو من 1000 فائدة من الفوائد والحكم الشرعية من حديث ماذا فعل النغير، يا أبا عمير ماذا فعل النغير. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وفيه بيان ما كان سمي به غير الكنية التي اشتهر بها أو اشتهر بها. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى: قال: باب الصبر عند الصدمة الأولى. وقال عمر رضي الله عنه: نعم العدلان ونعم العلاوة، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون.
وكأنه قصد بقوله نعم العدلان ما وعد الله به الصابرين بقوله أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، فاعتبرهما أمران متساويان، فقال نعم العدلان، وزادهما بأن الله تعالى قال أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون، فاعتبر المهتدين هذا الوعد زيادة على هذين الأمرين، ولذلك قال نعم العدلان وذكر الأمر الثالث
نعم العلاوة،
ونعم العلاوة وأراد به يعني أن الله تعالى وعدهما بالهداية فقال أولئك هم المهتدون. نعم.
أحسن الله إليكم. وقوله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وقال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا
غندر
وهنا ضم الدال هي مفتوحة شيخنا
والمشهور أنه غندر وهذا يعني لقب لقب به شعبة تلميذه محمد بن من الراوي عن شعبة
محمد بن بشار
محمد إيه قال
حدثنا شعبة عن ثابت
لا لا
حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر
غندر هذا هو محمد بن جعفر محمد بن جعفر تلميذ لشعبة وكان عندما يلقي شعبة عليهم الحديث أحيانا يشغبه يعني كأنه يثير له أسئلة أو يسأله عن أشياء فكان شعبة يسكته ويقول له اسكت يا غندر فلقب بهذا اللقب. نعم
أحسن الله إليكم. وقال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن ثابت قال سمعت أنسا رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصبر عند الصدمة الأولى.
هذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم ولعل مناسبته مرت بنا في شأن المرأة التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم في البقيع جالسة عند قبر تبكي فجاءها وقال لها يا هذه اصبري واحتسبي فقالت له إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي. فقالوا لها لما تركها النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لها هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تقولين له إليك عني. فجاءت إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم كأنها تعتذر فلم تجد عند بابه فلم تجد عنده بوابا لتواضعه صلى الله عليه وسلم. فلما رأته قالت يا رسول الله لم أعرفك يعني أنا لما قلت لك ما قلت ما كنت عارفة بأنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم موجها ومنبها وقابلا لعذرها إن الصبر عند الصدمة الأولى. نعم
أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قوله باب الصبر عند الصدمة الأولى أي هو المطلوب المبشر عليه بالصلاة والرحمة. ومن هنا تظهر مناسبة إيراد أثر عمر في هذا الباب. وقد تقدم الكلام على المتن المرفوع مستوفا في زيارة القبور
عندما أخبر أن مشروعية زيارة القبور وكان رأي الإمام البخاري رحمه الله أن النساء لهن أن يزرن القبور. نعم
أحسن الله إليكم. قوله وقال عمر أي ابن الخطاب رضي الله عنه قوله العدلان بكسر المهملة أي المثلان. وقوله العلاوة بكسرها أيضا أي ما يعلق على البعير بعد تمام الحمل. وهذا الأثر وصله الحاكم في المستدرك من طريق جرير عن منصور عن مجاهد عن سعيد بن المسيب عن عمر كما ساقه المصنف وزاد أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. نعم العدلان وأولئك هم المهتدون نعم العلاوة. وهكذا أخرجه البيهقي عن الحاكم. وأخرجه عبد بن حميد في تفسيره من وجه آخر عن منصور من طريق نعيم بن أبي هند عن عمر نحوه. وظهر بهذا مراد عمر بالعدلين وبالعلاوة، وأن العدلين الصلاة والرحمة، والعلاوة الاهتداء. ويؤيده وقوعهما بعد على المشعرة بالفوقية المشعرة بالحمل. قاله الزين بن المنير، وقد روي نحو قول عمر مرفوعا، أخرجه الطبراني في الكبير من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت أمتي شيئا لم يعطه أحد من الأمم عند المصيبة، إنا لله وإنا إليه راجعون، إلى قوله المهتدون. قال يعني فأخبر، قال
يعني تمام الآية: إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. نعم.
قال فأخبر أن المؤمن إذا سلم لأمر الله واسترجع كتب له ثلاث خصال من الخير: الصلاة من الله والرحمة، وتحقيق سبل الهدى. فأغنى هذا عن التكلف في ذلك كقول المهلب: العدلان إنا لله وإنا إليه راجعون، والعلاوة الثواب عليهما. وعن قول الكرماني: الظاهر أن المراد بالعدلين القول وجزاؤه، أي قول الكلمتين ونوعا الثواب لأنهما متلازمان.
يعني الصلاة والرحمة.
قوله وقوله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة، الآية هو بالجر عطفا على أول الترجمة، والتقدير وباب قوله تعالى:
واستعينوا بالصبر والصلاة،
أي تفسيره أو نحو ذلك. وقوله وإنها قيل أفرد الصلاة لأن المراد بالصبر الصوم، وهو من التروك، أو الصبر عن الميت ترك الجزع. والصلاة أفعال وأقوال، فلذلك ثقلت على غير الخاشعين. ومن أسرارها أنها تعين على الصبر لما فيها من الذكر والدعاء والخضوع، وكلها تضاد حب الرياسة وعدم الانقياد للأوامر والنواهي. قال وكأن المصنف أراد بإيراد هذه الآية ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه نعي إليه أخوه قثم وهو في سفر، فاسترجع ثم تنحى عن الطريق فأناخ فصلى ركعتين أطال فيهما الجلوس، ثم قام وهو يقول: واستعينوا بالصبر والصلاة، الآية.
يعني كأنه تطبيق عملي لما جاء في الآية.
أخرجه الطبري في تفسيره بإسناد حسن. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر صلى،
يعني فزع إلى الصلاة.
أخرجه أبو داود بإسناد حسن أيضا. قال الطبري: الصبر منع النفس محابها وكفها عن هواها، ولذلك قيل: لمن لم يجزع صابر لكفه نفسه. وقيل لرمضان: شهر الصبر،
الصبر
لكف الصائم نفسه عن المطعم والمشرب. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنا بك لمحزونون.
كأنه يشير إلى أن مثل هذه الأقوال التي يظهر فيها شيء من الحزن والبث دون الجزع من الأمور الجائزة ومن الأمور المسنونة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قالها عندما فقد ابنه إبراهيم، وعندما جاء وزاره ووجده في حال النزع حيث دمعت عيناه وقال لما استرجع واستغرب عليه البكاء، بين لهم أن مثل هذا لا إثم فيه وهو من الجائز، حيث قال إن العين تدمع والقلب
يحزن
وإن عليك يا إبراهيم لمحزونون ولا نقول إلا ما يرضي الرب إنا لله وإنا إليه راجعون أو نحو ذلك، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. وقال ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم تدمع العين ويحزن القلب. وقال حدثنا الحسن بن عبد العزيز قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا قريش هو ابن حيان عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال دخلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سيف القين.
أبي سيف القين رجل من الأنصار كان ظئرا لإبراهيم، حيث إن زوجته كانت مرضعا لإبراهيم، وكان هو ينزل قريبا أو فيما يسمى بمشربة أم إبراهيم، وكان الرجل قينا، ومعنى قينا يعني كان حدادا يصنع الدروع ويصنع السيوف، فيستعين في صنعته في تليين الحديد بأن يشعل عليها النار حتى تظهر دخانا وتشتد النار وتلين الحديدة، وهذا النوع من العمل يسمى صاحبه بالقين لأنه يستخدم النار في صناعته. نعم.
أحسن الله إليكم. شيخنا الظير هل هو نفسه الأب من الرضاع؟
نعم
نفسه
زوج المرضع يسمى ظيرا لأن الأمة تسمى ظير، والظير أصلا كان تسمى به الناقة التي تحن على غير ولدها، يعني الناقة إذا رأت
حوارا
إذا رأت حوارا وعندها شيء من اللبن إن أرضعته سميت بالظئر، وسميت المرأة التي ترضع غير ولدها ظئرا، ويسمى زوجها لأنه مشارك لها في اللبن يسمى ظئرا أيضا، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال دخلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سيف القين وكان ظئرا لإبراهيم عليه السلام، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم إبراهيم فقبله وشمه، ثم دخلنا عليه بعد ذلك وإبراهيم يجود بنفسه، فجعلت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان. فقال له عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: وأنت يا رسول الله؟ فقال: يا ابن عوف، إنها رحمة. ثم أتبعها بأخرى فقال،
يعني بدمعة أخرى،
فقال: إن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضى ربنا، وإنا بفراق ما يرضى ربنا.
هكذا يرضى ولا يرضي ربنا؟
يرضى ربنا.
ماشي.
قال: إن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضى ربنا، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. رواه موسى عن سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قوله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنا بك لمحزونون. قال ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: تدمع العين ويحزن القلب. سقطت هذه الترجمة والأثر في رواية الحموي وثبتت للباقين.
يعني هذا ما يتعلق بوجودها في كتاب البخاري أو عدم وجودها، فالحموي سقطت منه هذه الترجمة، وغير الحموي ككريمة
والأصيلي
وغيرهم أثبتوها. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وحديث عمر كأن وحديث ابن عمر كأن المراد به ما أورده المصنف في الباب الذي بعد هذا، إلا أن لفظه: إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، فيحتمل أن يكون ذكره بالمعنى لأن ترك المؤاخذة بذلك يستلزم وجوده. وأما لفظه فثبت في قصة موت إبراهيم رضي الله عنه من حديث أنس عند مسلم، وأصله عند المصنف كما في هذا الباب، وعن عبد الرحمن بن عوف عند ابن سعد والطبراني وأبي هريرة عند ابن حبان والحاكم وأسماء بنت يزيد عند ابن ماجه ومحمود بن وأسماء بنت يزيد وأسماء بنت يزيد عند ابن ماجه ومحمود بن لبيد عند ابن سعد والسائب بن يزيد وأبي أمامة عند الطبراني. قوله: حدثني الحسن بن عبد العزيز، هو الجروي بفتح الجيم والراء، منسوب إلى جروة بفتح الجيم وسكون الراء، قرية من قرى تنيس، وكان أبوه أميرها، فتزهد الحسن ولم يأخذ من تركة أبيه شيئا، وكان يقال إنه نظير قارون في المال.
يعني أبوه، ومع ذلك الحسن ابنه تزهد ولم يأخذ من تركته بعد موته شيئا. يعني
قال: والحسن المذكور من طبقة البخاري، ومات بعده بسنة، وليس له عنده سوى هذا الحديث وحديثين آخرين في التفسير. قوله: حدثني يحيى بن حسان، هو التنيسي، أدركه البخاري ولم يلقه لأنه مات قبل أن يدخل مصر، وقد روى عنه الشافعي مع جلالته ومات قبله بمدة، فوقع للحسن نظير ما وقع لشيخه من رواية إمام عظيم الشأن عنه ثم يموت قبله.
نعم.
قوله: حدثنا قريش، هو ابن حيان، هو بالقاف والمعجمة، وأبوه بالمهملة والتحتانية.
قريش وحيان. نعم.
بصري يكنى أبا بكر، قوله على أبي سيف، قال عياض هو البراء بن أوس،
هذا هو الضئر، ضئر إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال عياض هو البراء بن أوس، وأم سيف زوجته هي أم بردة، واسمها خولة بنت المنذر. قلت جمع بذلك بين ما وقع في هذا الحديث الصحيح وبين قول الواقدي فيما رواه ابن سعد في الطبقات عنه عن يعقوب، عن يعقوب بن أبي صعصعة عن عبد الله بن أبي صعصعة قال لما ولد له إبراهيم تنافست فيه نساء الأنصار أيتهن ترضعه، فدفعه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أم بردة بنت المنذر بن زيد بن لبيد بن من بني عدي بن النجار، وزوجها البراء بن أوس بن خالد بن الجعد من بني عدي بن النجار أيضا.
الله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.